أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة، ومن جنود العقل وجنود الجهل، عنوان العافية وضدها البلاء، والسلامة وضدها أيضا كذلك الأمر البلاء. والبلاء المراد منه في عنوان بحثنا هذه الليلة هو البلاء الذي يفسد، ووجهة نظر مقام الخراب. فربما تكون بنظر الناس السلامة وهو في حقيقته بلاء، وربما يكون بلاء وهو في حقيقته سلامة وعافية ونجاة. بمعنى أن السلامة المسحوبة بحقوق الناس هي بلاء عليك. قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. الملك هو بلاء، ولكن مقام الشكر هو مقام العمل بالعدل. هذا هو المراد من الشكر، وليس شكرا لله وأنت تصنع المعصية وبالتالي تكون داخل في مكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة إلى العافية، رب أقوام غمسوا بالبلاء وهم في عافية بنظر الله سبحانه وتعالى. فإذا المراد من البلاء هنا ما يدخل بعنوان جنود الجهل، بحيث يراه الإنسان شيء يضر به فيجزع منه وبالتالي يحبط ثوابه، لأن من لم يصبر على البلاء، إذا كان النظر الله سبحانه وتعالى إلى عبده المؤمن أن في الابتلاء يصلحه وجزع، يكون من قبيل جنود الجهل. وليس المراد من البلاء هنا في حقيقته أن الصابرين على البلاء أن المراد منهم جنود جهل، بل الصابرين على البلاء هم معافون، من أهل العافية ومن أهل السلامة، لأنهم ضمنوا دينهم وضمنوا آخرتهم وضمنوا صلاحهم وضمنوا أن لا يكون هواهم إله، وبالتالي ضمنوا النجاة وضمنوا العافية وضمنوا السلامة. السلامة المنشودة في قولنا من جنود العقل هي ما يسلمك في دار الدنيا وفي دار الآخرة، هي ما يسلمك في الأيام الإلهية، هي ما يسلمك حين النزع، هي ما يسلمك حين السؤال. والعافية التي ندعيها هنا أن تحشر في دار القيامة وأنت لست بأعمى، لأن الأعمى هناك في ذلك العالم الذي عمي عن آيات الله وعن مقام الإمامة في دار الدنيا وهداية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وفي حقيقته أعمى. ومعلوم أن الأعمى في ذلك العالم ليس بمعافى، بل هو شديد المرض، بل هو ضائع. وهكذا الذي يسير في البرزخ بلا قدمين، وهكذا الذي يسير في ذلك الموطن زحفا على رأسه، فإنه ليس فيه العافية. المراد من العافية والسلامة ما ينظر إلى مجموع التقلب، كما أنك لو تنظر إلى الطفل وهو في بطن أمه وأنت تعطي أمه جرعة مثلا أو دواء يمكن أن يحركه بشيء معين، ولكن تعطيه هذا الدواء ليأتي في دار الدنيا سالما، أو ليصبح مثلا على الكبر ليس لديه شيء من أمراض كترقق العظم وغيرها، فهو يتناول الدواء حتى إذا كبر لم يسقط أرضا بسبب تحطم عظامه. فإذا هو يتجرع الدواء ولا يعتبره بلاء، بل يعتبره عافية. النظر إلى العافية ومقامات العافية والمعافاة هو في سفر الإنسان من هذا العالم إلى لقاء الله مع كل الأيام الإلهية، لا يدخله شيء من المرض، لا يدخله شيء من العذاب، لا يدخله شيء من الفقر، هناك أقوام في دار الآخرة فقراء ليس في ديوان حسابات حسابهم شيء من الحسنات. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا لا إله إلا الله يغرس لكم شجر في الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما أكثر غرسنا؟ قال: لكن لا ترسلوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوها. رب إنسان يرحل إلى ذلك العالم وهو ينتظر أن لديه أشجار، وإذ به لا يرى شيء، لأنه في حقيقته قد أحرقها بنيران ذنوب أخرى. وهكذا في دار الدنيا يمكن أن يعمل الإنسان فيخرج أموال، ولكنه يذهب ويقامر بها مثلا أو يصرفها مثلا، فلا يقال أن هذا قد سلم ماله أو قد سلمت حياته وكان في عافية. وهناك في المعافاة أيضا كذلك الأمر للأبدان، أنما تطلب سلامة البدن حتى يعافيك الله ويشد عودك إلى طاعته فتكون جسر إلى الجنة، لا أنه يشتد بدنك وتكون في سلامة لتقوى على المعصية، وبالتالي تكون ماذا؟ غير معافى، وأنت تحت سلطان مقام البلاء. ربما يعطي الله سبحانه وتعالى أقوام ملك وهو بلاء بالنسبة إليهم، لأنهم لم يؤدوا حق الشكر، بمعنى يرحم الرعية ويهدوها ويعلموها ويبذلوا جهدهم في استنقاذها ويرفعوا مظالمها، وهو شعار شكر الملك أن لا يكون فيه ظلم، هذا شعار شكر الملك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. آل داود أمروا بالشكر في مقام العمل، ولا يمكن لأحد أن يشكر حينما يعطيه الله سبحانه وتعالى الملك وهو قائم على ظلم الناس، فإنه في ماذا؟ مغموس في البلاء والعذاب وليس صاحب العافية. أنت حينما تطلب من الله المتعال أن يشفي مرضك، هل تطلب أن يشفيه لتتقوى على الشهوات والمعصية أو لتظهر على الناس أو لتقتل الناس؟ فإن المرض فيه العافية، وذلك هو البلاء المحتوم، وذلك الذي ليس فيه سلامة. ومن هنا لا يمكن لنا أن نفهم مقام العافية ومقام البلاء إلا من خلال أن العافية إذا كانت على ميزان آل محمد فهي السلامة، وإن لم تكن هكذا فهو عين البلاء وعين الخزي. البلاء الذي يكون حين ذلك عونا لك وزاجرا لك عن معصية الله سبحانه وتعالى يكون هو حقيقة المعافاة، وهو حقيقة ماذا؟ السلامة. ما ينظر إلى مقام السلامة ينظر إلى كل العوالم، ليس إلى عالم دون عالم آخر. وهناك بلايا نحن الله سبحانه وتعالى أمرضنا عليها وقال: أني بهذا حينما عجزتم عن أداء الحقوق، كما ورد في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى ليضع لعبده المؤمن المقام ويجعل له المقام العالي، ولكنه يقصر في أداء شكره بمعنى الطاعة، فيبتليه الله بمرض ليتمم هذا ويرفعه. وربما تكون هناك ذنوب نحن غافلون عنها، قصرنا في خدمة إخواننا وفي مواساتهم، وهي أعظم الذنوب في طريق الولاية إلى آل محمد، يبتلين الله سبحانه وتعالى حتى نخرج. أنت لو أعطاك الله الغنى لكنت بإخوانك بارا، فضلك أن تكون بارا، بمعنى ترى نفسك فوقهم وترى لنفسك المن، فتبطل كل صدقاتك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فيبتليك بالفقر حتى لا تبتلى بشيء تكون فيه نهايتك إلى جهنم وبئس المصير. ولا يمكن أن يفهم ميزان السلامة والبلاء إلا بسلامة لقاء الله، ما إن ينكشف لك ذلك العالم حتى ترى البشرى والسرور. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: لنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أن لهم البشرى، لهم لقاء إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا. لذلك في مقام البلاء اليوم ما أريد أن أتحدث عن البلاء المعين، مع أن المراد من البلاء الذي هو من جنود الجهل هو الضر، والضر الذي يمكن أن يكون عائقا عن وصول الوصول إلى لقاء الله، وليس هذا إلا بالجزع والاعتراض على الحق المتعال. ومن هنا كانت العافية هي ماذا؟ هي العافية من الذنوب والعيوب أو المكاره، وهكذا عرفت العافية من الذنوب والعيوب ومن ماذا؟ ومن المكاره. ولذلك أن يعافيك الله من الناس أن يغنيك عنهم، بحيث تلتجئ إلى الله والله سبحانه وتعالى يكون هو الذي ماذا؟ هو الذي ينعم عليك. ومقابل البلاء هو الامتحان. وإذا أردنا بذلك بهذا التعريف عنوان جنود الجهل، لم يكن من جنود الجهل لأنه في الامتحان قد يحتاج، فلا يجعله من جنود الجهل إلا ما كان فيه الضر. ولكن عنوان مصلحة الضرر فيك هذا عنوان آخر، هذا من البلاء الحسن وليس من البلاء السيء. الشيطان هو الذي ينفخ فيك، وربما يكون من ذنوبك. أمرك الله سبحانه وتعالى أن لا تتقيد بالذنوب، فهكذا يأتي إليك ماذا؟ الشيطان. لأن أي عمل نعمله نحن في مقام العمل لابد له من صورة، وهذا ما أوردناه في جلستنا الماضية لعنوان أن الله يخلق هذه الصورة تكون مصاحبة له في كل العوالم. إذا كان هذا، فإذا كانت ذنوبك هي التي تنفخ فيك هذه الأمراض ولم يؤجلها الله سبحانه وتعالى لدار الآخرة، فهو بلاء لك وإن كان فيه هذا المرض. ومن هنا كانت السلامة عنوان نتيجة لماذا؟ للعافية من الذنوب والمكاره والعيوب. ومن هنا كانت السلامة من البلايا التي ترد على الإنسان في الدنيا والآخرة من جنود العقل وليست من جنود الجهل. قال الله سبحانه وتعالى: وأن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك، قل كل من عند الله سبحانه وتعالى. الحسنة كما ورد في عندنا في الأحاديث حسنة ولايتنا التي هي طريق النجاة، والسيئة عدونا. وهناك معنى آخر للحسنة وهي الحسنة الظاهرة والسيئة الظاهرة، وهي عنوان السلامة وعنوان الغنى وعنوان العافية في الأبدان، والسيئة هي الضرر في هذا الأمر. الله رد عليهم: كل من عند الله بإذن الله، لكن السيئة من عندك والحسنة من عند الله، أمضاها الله سبحانه وتعالى أن تعمل في بدنك، فبذلك كان كل من عند الله. ولذلك قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لأن كل بعد عن الله سبحانه وتعالى يورث هذه السيئة. ولو كمل إيمانك لما مرض. هلا بتقلي شو معنى مرض أئمتنا الذين هم كمل، حتى ما منا نحكي مثلا بالأنبياء وغيرهم، طب هؤلاء كمل. ورد عندنا في الأحاديث أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يمرضون لأمراضنا، وقد تلوتها في الجلسة الماضية: إنا لنمرض لأمراضكم. إذا وجدناكم مرضى أحببنا أن تتأسوا، فسألنا الله بهذا المرض. ومن هنا كانت البلاء للأولياء كرامة من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: إن لكم في رسول الله أسوة حسنة، سواء فيما ابتليتم به، سأبتلي رسول الله والأئمة حتى تواسوا أنفسكم بهذا البلاء وتستريحون. ومن هنا قال: إن ميتنا إذا مات لم يمت، إن ميتنا إذا مات لم يمت. ومن هنا نفهم أنه في حينما جعل إمامنا الهادي عليه السلام في دار الصعاليق وقال: أنا لست في خان الصعاليق بل أنا في الجنة، وكشف عن ناظر ذلك الولي وإذ به يراه حول أشجار المخضرة. أو الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يفك القيد يقول له: لا أنا لست في قيد. أو رأس سيد الشهداء يتكلم ويواسي فيقول: أنا لست كذلك. إنما كان ذلك في دعاء إمامنا الصادق عليه السلام: اللهم أحينا محياهم وأمتنا مماتهم. السيئة هي من نقصك. إذا أراد الله أن يتمم لك المقام وكنت من صاحب الدرجات ابتليت فيما لو كنت لا تصنع إلا الحسنة. طيب لو كنت من أهل السيئة الله لا ينظر إليك، فلذلك تكسر أموالهم وأولادهم، ولكنه ضيع عليهم بهذا دينهم، فكانوا من ماذا؟ من الخاسرين أعماله. ولذلك قال عن أبي عبد الله عليه السلام: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. قالت: نزلت في أبي الفصيل أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده ساحرا، كان يقول عن رسول الله والعياذ بالله أنه ماذا؟ ساحر. فكان إذا مسه الضر يعني السقم دعا ربه منيبا، لا خلاص ما عادش اتهم النبي إليه، يعني تائبا إليه من قوله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: إذا خوله نعمة منه يعني العافية نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني نسي التوبة لله عز وجل مما كان يقول في رسول الله أنه ساحر. فهو إذن هذه العافية المراد منها المعافاة البدنية، وما نريده من المعافاة ها هنا في جنود العقل شيء عام، ما يورث السلامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل العافية عند أقوام هي نعمة للبدن، ولكن حتى لا يحشرهم في دار الآخرة مقصرين ولا ينالوا الثواب، طبع البشر أنه غافل عن العافية، والعافية نعمة، فإذا غفل عنها غفل عن أداء حق شكرها، وإذا غفل عن أداء حق شكرها حشر يوم القيامة من مع الغافلين. شو بيسوي له الله سبحانه وتعالى؟ يبتليه، يسلب منه هذه العافية. وبإجماع الروايات عندنا العافية ما أن تكون يغفل عنها، ما أن تسلب تفقد. يا ريت هيك ويا ريت هيك. الله سبحانه وتعالى يبتلي أولياءه حتى إذا أعطاهم العافية لم يجعلهم من الغافلين عن أداء حق شكرها، فهي نعمة عليهم. فإذا البلاء لمقدمة حفظ الشكر على العافية، فإذا هو نعمة من الأساس، وهو سلامة من الأساس، لأن الذي لا يؤدي حق شكر العافية لا يكون سليما، سيحشر مع الغافلين. وكل البلايا أكثر ديروا بالكم هيك هي الغفلة عن أداء حق الشكر. ومن أدائك حق الشكر لله سبحانه وتعالى أن تعمل شكرا، بمعنى أن تؤدي حقوق إخوانك، بمعنى أن لا تظلم إخوانك، بمعنى أن لا تستعمل هذه العافية وهذه القوة في ظلم الآخرين. فيبتليك الله لتعتبر أني لا أصنع بها إلا خيرا، فتكون سلامة لك. ومن هنا قال: وسلموا تسليما، وسلموا لما نأمركم ولما نبتليكم. في الكافي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد من ولد آدم إلا وفيه عرقان، عرق في رأسه يهيج الجذام، وعرق في بدنه يهيج البرص. فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عز وجل عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداء، وإذا هاج العرق الذي في الجسد سلط الله عليه الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداء. فإذا رأى أحدكم به زكاما ودماميل فليحمد الله عز وجل على العافية. وقال: الزكام فضول في الرأس. صبر لحديت وين؟ ليش يا ربي عطيتني هاي يا حبيبي ما أني بدي شلك هاي، وليش مرضتني بالزكام ما أني بدي شلك حتى ما توصل للجذام ولا توصل للجنون أو غير ذلك عندنا في الروايات. إذن يغفل الإنسان، يعتبر أن هذا بلاء عليه، ولكنه هذه عافية له. الدمامل والزكام كانت عافية له، وهي تحتاج إلى الحمد، ولذلك أمرنا الإمام أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن في وسائل الشيعة يذكر: إذا حمى حماة واحدة تناثرت الذنوب منه كورق الشجر، فإن صار على فراشه فأنينه تسبيح. يعني مرة بيحتم وبيضل ماشي، مرة بيحتم وبيجلس على الفراش، بعد رقى أكثر. فأنينه تسبيح وصياحه تهليل، وتقلبه على فراشه كمن يضرب بسيفه في سبيل الله. فإن أقبل يعبد الله بين إخوانه حينما يتعافى، وأصحابه كان مغفورا له فطوب له إن تاب وويل له إن عاد والعافية أحب إلينا. يعني هذا ما بينقاد بها. شو يعني العافية أحب إلينا؟ يعني أحب إلينا أن لا يذنب الشخص ذنوبا، التفت علي كيف، فيكون معافى. فمراد من المعافاة هنا موردها التقوى، لأن بلاءه في عنوان المرض كان سببه الذنب. والعافية أحب إلينا، يعني ما منحبكم تروحوا تنغمسوا بالذنوب حتى تبتلوا، نحن منحبكم من الأساس تتقوا الله حتى ترجع. وعن أبي عبد الله قال: لا تكونوا مؤمنين حتى تكونوا مؤتمنين، وحتى تعدوا النعمة والرخاء مصيبة، وذلك أن الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء فيما لو أوصلتك إلى الله. أما في عندنا روايات إذا كانت العافية توصلك إلى الله فالعافية أولى أفضل من ماذا؟ من البلاء، لأن هناك أقوام والعياذ بالله في البلاءات يصلون إلى الكفر، وفي المعافاة يؤدون حق الشكر. إذا عافاهم الله بأبدانهم جعلوا أبدانهم عون لهم على الطاعات وعلى خدمة المؤمنين والمؤمنات، وإذا عافاهم بالأرزاق قسموا أرزاقهم إلى المؤمنين وأعانوهم بعد أداء حقوق الأرحام. ولذلك قال: البلاء أفضل من العافية عند الرخاء لو كانت البلاء موصلة إلى محضر الحق. هلأ لو ما موصل إلى محضر الحق أقل ما يمكن عم تتحاط الذنوب وعم تحترق أوتوماتيكيا، يعني لا جزع ولا حامد، ساكت صابر، ساكت يسكت مضغوط حتى هذه الحمى تذهب. ولكن قال العافية عندنا أحب. وقال أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو، ويسأل العافية من النار ومن العذاب. وهذا أهم سؤال كان يرد على يوصي به أئمتنا، العافية من النار ومن العذاب، والعافية عند الحساب، لأن هناك يرد إليك كل شيء، هي ديون عليك، فأنت لم تكن معافى، هي علقت بك. المعافى هو الذي خرج من ذنوبه، هذا المعافى. وقال الصادق عليه السلام في ذهاب هذه البلايا: من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد 7 مرات، فإن ذهبت العلة وإلا فليقرأ 70 مرة، وأنا الضامن له بالعافية، بمعنى العلة التي تكون في البدن. وعن أبي جعفر في حديث تقول: في قنوط الفريضة من الأيام كلها إلا في يوم الجمعة: اللهم أني أسألك لي ولوالدي ولولدي وأهل بيتي وأخوان المؤمنين والمؤمنات فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية. ولذلك كانت العافية نتيجة لماذا؟ لليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة، حين ذلك تأتي العافية إذا قدمت في الدنيا والآخرة. نعم، نطلب من الله عز وجل أن يمن علينا بالعافية لنعين أنفسنا وأبداننا على طاعته. قوي على خدمتك جوارحي، واجدد على العزيمة جوانحي، وهي حقيقة المعافاة. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين، العافية واليقين، ما دام في دار الدنيا، فإذا مات أعطاه الله الأجر بعدد من قرأ سورة صيام يوم. وهذه إذن العافية لها مداليل ولها طرق ولها سبل، نحتاج إلى آل محمد أن يدلونا عليها. ربما إنسان يتصور أنه في سلامة ويسأل الله سبحانه وتعالى أمر، فهو يسأله ماذا؟ فهو يسأله العذاب، كما لو أن رجل كان يطوف حول الكعبة ويقول: اللهم أني أسألك الصبر، فوضع يده الإمام رضا عليه عليه السلام وقال: يا هذا، إنما سألت الله البلاء، قل: اللهم أني أسألك العفو والعافية. هذا سؤال إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البلاء معلق بين السماء والأرض مثل القنديل، فإذا سأل العبد ربه العافية صرف الله عنه البلاء، ولكن اسأله العافية، الله بيعطيك العافية في صرف البلاء ما يصرف عنك حتى تبعات التقصير عن حق الشكر. يعني حينما تسأل الله سبحانه وتعالى العافية، أنت تسأله أن تؤدي حق الشكر على هذه العافية، فترفع هذا البدن في السلامة إلى القيام وإلى الدعاء وإلى الجهاد وإلى خدمة المؤمنين وإلى قضاء حوائج الناس وإلى الإصلاح بينهم، وأن تذهب وتعود. هذا الشكر في العافية. فحينما يسأل المرء العافية، هو يسأل ماذا؟ هو يسأل أن النعمة القادمة عليه أن يحقق، أن الله يوفقه إلى تحقيق أداء حق شكرها. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان المسيح يقول: الناس رجلان معافى ومبتلى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. ارحموهم، ما تزيدوا عليهم الطحش. هلا إذا قصروا بالأعمال أو كذا، الله سبحانه وتعالى بحاول يرفعهم. ولذلك قال النبي: إذا رأى من أصحابه المبتلى قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه وفضلني، بمعنى أنه منع عني، ما وضع علي هذه القيود، على كثير ممن خلق تفضيلا. وقال هذه الكلمات في تلك الحالة، من قال هذه الكلمات في تلك الحالة فقد أدى شكر العافية. يعني أن تنظر إلى المبتلى وتحمد الله أنك لست على هذا، وأن الله فضلك بحيث لم يجعلك مريضا مثله. فإذا قلت هذا، علمت أنك لم تضيع ماذا؟ حق الشكر. ومن هنا قال النبي: من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحصاه كتابك وأحاط به علمك، أضعاف ذلك مضاعفة، كل ضعف يتضاعف أضعافا مضاعفة إلى أبد الآبدين. ومن يرث هذا المقام يرث العافية الدائمة، لأن فيه مفاتيح العافية، والعافية هي التي تورث مقام السلامة. ولا يسلم المرء إلا يا أخوان بهذا الحديث، والله في كنز من العلوم تستطيع إنكم تفهموا أنه لا يمكن على الإطلاق أن تكون لك عافية من غير أداء حق الشكر، ومن أداء حق الشكر الصلاة على محمد وآله. لأن المنعم علينا النعمة الأولى هو محمد وآله، أن قبلونا عندهم أتباع، فقال: هو من تبعني فإنه مني، حمل هو كل شيء. فهذا الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى حق الشكر. فحق الشكر: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه، وصلى الله على محمد وآله محمد، يتم ماذا؟ عنوان الشكر. لأن كل نعمة هي من تجليات إنعامهم على الخلق، لأن كل شيء ظهر بولايتهم. أول من خلق الله نور نبيكم يا جابر، ومنه خلق كل خير. فلذلك أيها الأخوة، مع كل نعمة تحمد الله عليها اذكر اسم محمد، لأنها به ظهرت وبه حفظت، وأنت بولايته عفيت وسلمت، فأدي حق الولاية. ومن هنا عندنا الدعاء الذي ليس مفتاحه الصلاة على محمد وآله وختمه موضوع عن الإجابة. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حتى الصلاة مذكور فيها الصلاة على محمد وآله. هل سألنا أنفسنا لماذا محمد وآله في كل ركن من أركان صلاتنا؟ في الركوع وفي السجود وفي القيام وفي التشهد وفي التسليم وإلى غير ذلك، فضلا عن مظاهر الرحمن الرحيم، فضلا عن مظاهر إياك نعبد وإياك نستعين، لأن عبوديتنا لله تمت بمحمد، هو الذي دلنا على العبودية، فكنا عبادا لله وليس عبادا للهوى، لأننا لم نتخذ من دونه أولياء، ولم نتخذ أندادا. ولذلك كان الشكر على النعمة التي هي العافية مقرونية الولاية والصلاة على محمد وآل محمد. ومن لم يشكر محمد وآله لم يشكر الله. ولذلك قيل للنبي في مستدرك الوسائل: إن أنا أدركت ليلة القدر فما أسأل ربي؟ قال العافية، لأنه من أدرك العافية أدرك النعمة، ومن أدرك النعمة سلم، ومن سلم دخل الجنة. نعم، لذلك قال أسأله العافية من العذاب والنار. ما هذه حقيقة رح تشوفها أنت، ما أنت كأنك موجود بين كل هالعوالم، حقيقتك هي موجودة. هلأ سواء تأخر أو تقدم هذا الأمر، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العافية 10 أجزاء، 9 منها في الصمت إلا بذكر الله، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء، لأن اللسان يكسب الذنوب، يعطي الفتنة، يلقي النميمة، يلقي البهتان، وهو اللسان هذا مفتاح كل شر. فلذلك معنى العافية أن لا تتأتأ إلا في ترك الذنوب ومجالسة السفهاء، لأن السفيه هو الذي طبعا المراد من السفيه من لم يوالي آل محمد، أما المتولي الطائع لآل محمد فيما أمروه فهذا حقيقة العالم وليس بسفيه. وعن مولانا جعفر الصادق عليه السلام قال طلب العافية، طلبت العافية فوجدتها في العزلة، اللي ما بيقدر يضبط نفسه يعتزل، أولى للعافية فيه، لأن العافية مرهونة بعدم وجود ذنوب. وعن أبي عبد الله، طبعا ليس العزلة عن قضاء حوائج المؤمنين، هذه ليست بعزلة، المراد من العزلة العزلة عن ما يورث الذنب. وعن أبي عبد الله في رسالته إلى أصحابه وقد قال قال أبونا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على العمل في إتباع الآثار والسنن، وإن قل أرضى لله وأنفع عنده في العافية، وأنفع عنده في ماذا؟ في العافية من الاجتهاد. واحد آيم ريكع ساجد التفتت في البدع واتباع الأهواء. ربما يأتي الإنسان مثلا بحركة بالصلاة، هذه بدعة، لو أمت وصليت 1000 مرة ما حط رسوله، ألا إن اتباع الأهواء واتباع البدع بغير هدى، يعني بغير إمام من الله ضلال، وكل ضلالة بدعة وكل بدعة في النار. أي أخذ من غير الإمام صلوات الله وسلامه عليه ضلالة، وبالتالي لم تكون فيها نفع في العافية، ليس فيها نفع في العافية. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال وشكى يوسف في السجن إلى الله فقال يا ربي بماذا استحققت السجن؟ يعني هون بلش يدلنا الله كيف ابتليوا الأولياء. فأوحى الله إليه أنت اخترته، حين قلت رب السجن أحب إلي مما يدعوني، يعني ما بستحي ما أجيبك إليه، هل قلت العافية أحب إلي مما يدعوني إليه؟ يعني مرقت بالنبي حتى يتعلم مين بعد الولي، ولو طلب العافية لرزقه الله العافية. وهناك أقوام علموا أن أداء حق الشكر يتم في البلايا، كأيوب عليه السلام قال الصادق ما سأل أيوب العافية في شيء من بلائه، والصبر على البلاء برؤية، بمعنى أن يا رب ما صنعت إلا جميل، هو خير العبادة، بمعنى ما يختاره الله لك. فعلم أن معافاته تقوم في ماذا؟ في البلاء، وأن الرخاء ليس بعافية، فلذلك لم يشكر. أصل طلب العافية من الله المعافاة في الدنيا والآخرة، حينما تعلم أن معافاتك في الآخرة هي بلاء في الدنيا فلا تسأل الله رفعها. نعم، يقول أمير المؤمنين ليودن أهل العافية يوم القيامة أن لو جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. هذا اللي بيستعجل على العافية بالدنيا، ولا يا ربي ما تعطينا ما تعطينا، طب ما شلت ثوابك؟ صح فوتك على الجنة بس ما نلت تلك المقامات العالية. أيوب عليه السلام علم أن الله يريد أن يفتخر به على في ملكوته، ويخسئ به صوت إبليس الذي قال يا ربي إن أيوب يحمدك لما أنعمت عليه، ويعلم هذه الحقيقة فهي درجة له، فلم يتمنى العافية. قال الله تعالى يا داود قل لعبادي يا عبادي من لم يرضى بقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سوى غيري. أنا دائما أفكر للمؤمن بصلاح. ولذلك قال إمامنا سلام الله عليه إمام الصادق قال لم تكونوا مؤمنين حتى تكونوا مؤتمنين وحتى تعدوا النعمة الرخاء مصيبة، وذلك أن الصبر على البلاء أفضل من العافية في الرخاء إذا كان من عند الله. أنت تدعو الله ما استجاب ترك، التفت علي كيف؟ قال أمير، هذا ليس معنى أن لا يدعو الإنسان، الإنسان ربما يبتليه الله ليعيده إلى قيام الليل والدعاء، لأنه يحب أن يسمع صوته فتعلو درجاته. إذا أعطاه الرخاء ما دعا، شو بيسوي له؟ عندنا الله يأمر الملائكة أنه طولوا بالكم ما تستجيبوا لعبد فلان إذا أحبه، وإذا جاءه أحد لا يحبه قال أعطوه بسرعة حتى يسكت فإني لا أحب أن أسمع صوته، وهذا أخر له دعاءه فإني أحب أن أسمع صوته، وبالتالي تكون درجته ترتفع شيئا فشيئا. وعن الصادق عليه السلام إن الحق منيف فعملوا به ومن سره طول العافية فليتق الله، مما يعني أن العافية إنما تحصل بالطاعة للإمام، بالطاعة لما أمر الإمام. ما تخلق دين من عندك، روح شوف إمامك شو بيأمرك واعملها. بتسلم بدك السلامة بدك دوام الملك، روح فتش إمامك شو أمرك، لأن ما يصنعه عقلك هو دمار لك، هو خراب لك، هو قطع لأرزاقك، هو قطع لملكك. وقال أبو جعفر الجواد عليه السلام الحوائج تطلب بالرجاء وهي تنزل بالقضاء، والعافية أحسن عطاء لله بسلمه بالدنيا والآخرة. يعني اللي بيرزق التقوى في الدنيا هيك بيسلم بالدنيا والآخرة، حين ذلك ماذا تكون العافية؟ هي أفضل عطاء من الله. العافية هي ما يسلم بكل المنازل، بكل المنازل. لذلك في فقه الرضا عليه السلام قال له اجتهدوا أن يكون وقتكم 4 ساعات. قال ساعة لله لمناجاته، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات والذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطل. مش ناطر بده يدلك على العيب ليتصغرك، لا، بيخلص من باب الحب لألك. وساعة تخلون فيها للذاتكم، وبهذه الساعة التي هي طلب الملذات تقدرون على 3 ساعات. هيك إذا قسمت الطورة في العافية، يعني مش يلا يلا عبادة وأني ما بدي شيء، لا طول بلا توصل، بعد بتصير تحس بتعب هذا المقام، لا روح ارتاح، عطلي يوم بالأسبوع روح عطلي يوم بالأسبوع، جالس العيال. ولذلك قال الصادق عليه السلام إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به ابتلاه الله بالحزن في الدنيا ليكفرها به، فإن فعل ذلك يعني خلص، وإلا أسقم بدنه ليكفرها به، فإن فعل ذلك به وإلا شدد عليه عند موته ليكفرها به، وإن فعل ذلك به وإلا عذبه في قبره ليلقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه. الذنوب حقيقة، بده يوقف حدك ويشهد أني لإله، هذا القرين أني منك، هذا الشيطان أني منك، هذا شو اللي بيحرقه؟ بيأمر الله الشيطان أن يفوت بجسدك فبتنحم، فبتصبر حتى تحرق لهذا الشيطان ويذهب، حين ذلك لا يشهد عليك لأنه اختفى. فإذا الحمى منين اجت؟ من دخول هذا الشيطان. وربما أولياء هناك أقوام ضعفوا على أن يحملوا هذه الطاعة، فيسأل من هو أقوى؟ الله سبحانه وتعالى. حينما يطلب المؤمن بشغف لأخيه المؤمن المغفرة والعون، الله بيقول له بتحب أنت تحمل عنه؟ بيقول له إيه يا رب فوت فيه، هو يسأل الله بيقول له يا رب البسني هذا البلاء وعافي عنه فلان، فالله بيسلط على بدن هذا الإنسان هذه الشياطين فيمرض ويصبر. وهكذا تكون بلايا الأولياء لشدة شفقتهم على إخوانهم الذين لا يبصرون، بيقول له يا رب ارحمهم، هيدا أعمى، هيدا مسكين مش شايف. لذلك الأنبياء في أقوامهم إن تعذبهم فأهل لذلك هم، وإن ترحمهم فأهل لذلك أنت. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى عن حقيقة البلاء، يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنهم، مر الامتحان بمعنى البلاء، يريد أن يباهي بهم الملكوت في أمة موسى مثلا، أو في أي أمة من الأمم، أن نذبح هؤلاء وصبروا. وأعلى مصداق لهذه الآية، بل حقيقة هذه الآية، هي في حقيقة سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. وأي صبر؟ إلهي تركت الخلق طرا في هواك. مين في من الأنبياء ومن أهباء الأنبياء ومن غير مناجاة سيد الشهداء في آخر لحظة حيرت الملكوت حتى اختل النظام؟ الله سبحانه وتعالى هدى الملائكة، معش هي قادرة تحمل أن تشوف الحسين هاي؟ إذن لنا أن نهبط إلا حسين لم يأذن لك. ومن هنا قال الله: وكان بلاء حسنا. ولذلك قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهذا البلاء كان في أنه اذبح إسماعيل، الله بيقول له أن هذا لهو البلاء العظيم، ولذلك ذبح إسماعيل كان له دخل بماذا؟ بفدائه في ذبح سيد الشهداء، لأن قلبه كان أوجع على الحسين من لو أنه ذبح ولده، فحقق هذا الوجع، لأنه كما تلوت لكم في البحث السابق قال له: قم يا أبا ذر على الجنائز وليحزن قلبك في أمر الله، فإنه يعوض خيرا. وقت اللي بيحزن القلب في أمر الله، في أمر الله، وأمر الله هو سيد الشهداء، وأعلى أمر الله هو سيد الشهداء. ومن هنا كان مجتمعنا يحتاج إلى العزاء، ويوجع القلب في العزاء. إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين بن علي، كل الجزع مذموم إلا البكاء على الحسين. ليش؟ لأنه جزع يوجع القلب في أمر الله فيعقب خيرا، وكل الخيرات التي نعيش فيها هي من كربلاء. إن كل ما لدينا، السيد روح الله رضوان الله تعالى عليه حينما تكلم بهذه الكلمة، ما تفكروا أن كل ما لدينا من أصول ظاهرية، لا، هو يقول أن كل الخيرات منبعها فيما قاله رسول الله لأبي ذر: قم على الجنائز ولتحزن قلبك في أمر الله فإنه يعقب خيرا. وهذا معنى بكاء زكريا على الحسين 3 أيام، لأن عقبه يحيى وشرفه الله بهكذا ولد شبه به الحسين بن علي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بنتيجة وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الله بده يوجع له قلبه على الحسين، لأن جزعي على الحسين أعظم من لو أن ذبحت ابني، ما هكذا ورد عن الروايات. ماذا أعقبت؟ قال: إني جاعلك للناس إماما، وبلغ مقام الإمامة. ولذلك قال الله: ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذا وصل الإنسان لانتظار الفرج، هذه البلايا يأكلها الإنسان حتى يؤمن بولاية إمام الزمان. ولذلك قال: بشر الصابرين، أي بشر المنتظرين لأمرنا، كما ورد ذلك في الرواية. يعني معناته من درجكم حتى تبلغوا مقام الولاية لإمام الزمان، وتشهد أن الأرض تشرق بنور ربها وهو إمام الزمان صلوات الله وسلامه. يعني بدي ابتليكم وبدي خوفكم لوصلكم لهذا المقام، مش لأجل أنكم تكفروا الذنوب. عندنا نحن إن مثل أهل بيتي كباب حطة، مقتضى الزيارة كفارة الذنوب. مش عندنا ورد من زار الحسين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغفرة وحطت عنه الذنوب؟ إذن ليش حطت بشر الصابرين وربطها بالمنتظرين؟ الإمام يفسر الصابر هو المنتظر لإمام الزمان. فمعناته يا شيعه ديروا بالكم، من نبلغ فيكم هذه الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات حتى تصلوا إلى مقام المنتظرين، حين ذلك يأتي فرجكم. ولذلك قال: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وقد يبتل الله ليميز به الخبيث من الطيب، فيأتي أقوام يشربون ويمتلئون. ولذلك قال الله: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهو بلغ مقام اتباع رسول الله لأنه من أولي العزم، ومن تبعني فإنه مني. فهذه البلايا حتى نقويك وحتى نكبرك وحتى نفتخر فيك بالسماوات. ولذلك قال الله: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ليش؟ فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. معنى الصبق هو في ماذا؟ في من يحمل. فهي درجات، وهذه من جنود الخير وليست من جنود الجهل، من جنود العقل. البلاء الذي يكون من جنود الجهل هو ماذا؟ أن يبتليك الله سبحانه وتعالى بملك فتأتي به وتظلم به وتقطع به الأرحام وتسبي وتصنع ما تصنع، وهذا هو البلاء الذي يكون من جنود الجهل. فالمراد من العافية والبلاء في المقام ليس مقام الغطاء الظاهري وعدمه، المراد من العافية ما أوصلتك سالما إلى الله سبحانه وتعالى مسلما لآل محمد وإن كان في الفقر والمصائب. التفت عليك. والبلاء هو ما جعلك مخالفا لآل محمد وإن كان ملكا ومن حوله الخدم والحشم. نعم، لذلك قال: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم. أنا حطيت هذا لشوف هذا عينه على هذه الكرسي ولا عينه على طاعته، ليبلوكم. ولذلك قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعلنا على الأرض الجنات والعنب والبساتين والملك والخدم والحشم، وهي زينة لها. ولذلك قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الناجي من البلاء، الناجح في البلاء الصابر الطائع لأئمته، وقت اللي بيقولوا له مثلا أئمته ما تقاتل بيقعد ما بيقاتل، أم قاتل بيقوم بيقاتل، مش بده يعمل مثل جبابرة الأرض وبده ياكل ويلتهم كل الأرض، هذا ليس بعض، هذا مثل الجبابرة. نعم، روى أبو الصباح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أصاب المؤمن من بلاء؟ أفي بذنب؟ قال: لا، ولكن ليسمع الله أنينه وشكواه. لأن المؤمن ضمن في إشياء كثير بتحط عنه الذنوب، ودعاءه وليكتب له الحسنات ويحط عنه السيئات. وإن الله، اسمعوا هالكلمة يا أخوان، ليعتذر إلى عبده المؤمن كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول: لا وعزتي ما أفقرتك لهوانك علي، فارفع هذا الغطاء. فيكشف فينظر في عوضه فيقول: ما ضرني يا رب ما زويت عنه. الله بيكشف له عن بصر. وما أحب الله قوما إلا ابتلاهم، وإن عظيم الأجر لمن عظيم البلاء. وإن الله يقول: إن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والصحة في البدن فأبلوهم به حتى أصلح لهم هذا الدين. يعني البلاء هو في النعمة والشدة. وإن من العباد لمن لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم به فيصلح لهم أمر دينهم. وإن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء. هلأ البلاء مش بالنعمة، يعني المهم سواء كانت البلاء هو معناته إما بمال وإما بغير مال، مبتلي حتى وصله، هلأ بيوصل بالمال بجيبه، بيوصل بالفقر بجيبه، إذن قضاءه هو الذي يعلم وهو أعلم منك. لذلك أصبر على علم الله فيما أداه. غته بالبلاء مش من معنى أفقره، غته بالبلاء لأنه قال له فأبتليهم كما مر، فأبتليهم مش هيك بالغنى والصحة، فأبلوهم به بالغنى والصحة فأبلوهم به. فإذا دعا قال له لبيك عبدي إني على ما سألت لقادر، وإن ما ادخرت لك فهو خير لك، فهو خير لك. ولذلك قال الرضا يقول كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هلأ إجت أمراض ما شاء الله ما بيعرفها التاريخ شو هي، لأنه أحدثوا شيء جديد من الذنوب، وكل ما تجدد الذنب أكثر كل ما أحدثت بلايا أكثر. قال عليه السلام إن الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء، يستخرج الحوائج في البلاء. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله قال ما من مؤمن إلا وهو مبتلى ببلاء منتظر به ما هو أشد منه، فإن صبر على البلية التي هو فيها عفاه الله من البلاء الذي ينتظره به، وإن لم يصبر وجزع نزل به من البلاء المنتظر أبدا حتى يحسن صبره وعزاءه. يعني معناتها غاية البلاء حتى يصير ماذا؟ من أهل الصبر والهدوء. طب ما كون من الأول هيك وبلا ما تاكل هذه المصيبة الطويلة، يعني كما يقال هذه المصيبة الطويلة. وقال رسول الله بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، هذه طرق إن البلاء لا يتخطاها. وقال أمير المؤمنين سلوا الله العافية من جهد البلاء فإن جهد البلاء ذهاب الدين، مش من جهد البلاء إنه ما يضيع لي ديني. ولذلك قال تختموا بالعقيق يبارك عليكم وتكونوا في أمن من البلاء، في أمن من البلاء. قال أمير المؤمنين عليه السلام إن البلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان ليشوفوا بأي درجة ليميزوا، وللأنبياء درجة وللأولياء كرامة، كرامة وللأولياء كرامة. ولذلك عن موسى بن جعفر عليه السلام قال نحن أبناء نبي الله وأبناء رسول الله صلوات الله عليهم وأبناء أمير المؤمنين وأبناء وأحباب رب العالمين، نحن مفتاح الكتاب فبنا نطق العلماء ولولا ذلك لخرسوا، نحن رفعنا المنار وعرفنا القبلة، نحن حجر البيت في السماء والأرض، بنا غفر لآدم وبنا ابتلي أيوب، يعني لأجل أنه يصل إلى ولايتنا إلى مقامنا وإلى درجتنا فنحن بلاء أساسا، وبنا افتقد يعقوب وبنا حبس يوسف وبنا دفع البلاء وبنا أضاءت الشمس، نحن مكتوبون على عرش ربنا، مكتوبون محمد خير النبيين وعلي سيد الوصيين وفاطمة سيدة نساء العالم صلوات الله. ولذلك قال نعم أحمد بن إسحاق قال دخلت على أبي محمد صلوات الله وسلامه ابن علي وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده صلوات الله عليه، فقال لي مبتدئا يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض من خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه، به يدفع البلاء عن أهل الأرض وبه ينزل الغيث وبه يخرج بركات الأرض. تمسكوا بالإيمان لأن فيه هذه البركات، فإذا ثبتت هذه كانت السلامة، كانت السلامة. ربما أقوام سالمون في الدنيا الله سبحانه وتعالى يعتبرهم في دار الآخرة أنهم ليسوا بسالمين، لذلك قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. من لم يحافظ على مقام الولاية فهو في الآخرة خاشعة أبصار ذلة ترهقهم ذلة. وسئل الصادق عليه السلام قال كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال مستطيعون للأخذ بما أمروا به
والترك لما نهوا عنه، هذا معنى السجود، يعني الطاعة. وبذلك ابتلوا، أمرناهم بهذا، أمرناهم كانوا يسجدوا بمعنى يطيعوا. نعم. قال كتب أبو جعفر إلى سعد الخير: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله فإن فيها السلامة. أنت بدكش سلامة الدنيا، يعني ملتزم باللي عمل لك إياه بتسلم بالدنيا. فيها السلامة من التلف والغنيمة في المنقلب. فإذا المراد من العافية هو تقوى الله، والمراد من البلاء الذي هو من جنود الجهل هو ماذا؟ معصية الله في معصية الإمام صلوات الله وسلامه. وعن ابن عباس في قول الله عز وجل: سلام على آل ياسين، قال: السلام من رب العالمين على محمد وآله، والسلام لمن تولاهم في القيامة. هذا معنى السلام الذي هو من جنود العقل، وسلموا تسليما فيرث السلام. ودار السلام هو ولايتنا آل محمد، دار السلام هو ولايتنا آل محمد، وهو القول الملقى علينا: سلام قولا من رب رحيم. وهي حقيقة ليلة القدر كما وصفها: سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم. قال أمير المؤمنين: ثمرة التفريط الندامة، وثمرة الحزم السلام. وقال أمير المؤمنين: من رضي بالعافية ممن دونه رزق السلام من فوقه. ولذلك قال أمير المؤمنين في وصف التائبين: غرسوا أشجار ذنوبهم نصب عيونهم وقلوبهم، وسقوها بمياه الندم فأثمرت لهم السلامة وأعقبتهم الرضا والكرام، وأعقبتهم الرضا والكرام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، احيوا القصاص واحيوا الحق لصاحب الحق، ولا تفرقوا، أسلموا وسلموا تسلم لصاحب الحق. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. معنات الغلبة لله بمعنى الغلبة لأوليائه، فعشان هيك بتسلم. قال عيسى عليه السلام لأصحابه: إن النوم على المزابل وأكل خبز الشعير خير كثير مع السلامة في الدين، خير كثير مع السلامة في الدين. إذن السلامة المناط من جنود العقل هي سلامة هذا الدين. وقال أمير المؤمنين: طلبت السلامة فما وجدت إلا بطاعة الله أطيع الله تسلم. إلهي بحق حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، اجعلنا ممن أسلموا وسلموا حتى نسلم، فتورثنا العافية وتصرف عنا البلايا، إنك ولي الإحسان. إلهي ارضي قلبه الشريف عنا، وعجل فرجه فبه نرزق، وبه يدفع الله عز وجل عنا العذاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.